قل أعوذ برب الفلق. فما معنى الفلق هنا على الصحيح من أقوال المفسرين؟ أحسنت، الصبح. الصواب أن الفلق هنا هو الصبح، وهذا هو الأصل، لأنه يفلق عنه الليل فيقال رب الفلق أي رب الصبح. والعرب تقول فلان أبين من فلق الصبح أي ضوءه. ويدل على هذا قول الله عز وجل فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. وما معنى قول الله عز وجل من شر ما خلق؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. أولا، فما هو موضوع هذه السورة؟ فإن أهل العلم المحققون أو المحققين يعلمون أن السور كلها لها مواضيع معينة، فما موضوع هذه السورة التي أخذناها أمس؟ أحسنت، الاستعاذة من الشرور. الاستعاذة من الشرور، فإن الله بيّن في هذه السورة الشرور ونص على بعض أفرادها. فكم من أفراد الشرور نص الله عز وجل عليها في هذه السورة؟ ثلاثة. فما هي هذه الثلاثة؟ الأول هو شر الغاسق، شر الليل إذا دخل في الظلام، وكذلك شر السواحر، شر السحر، وكذلك شر الحسد. فما هو عقيدة أهل السنة في خلق الشر؟ من هو الذي خلق الشر؟ الله سبحانه وتعالى، وهذا من الإيمان بالقدر خيره وشره. فالله عز وجل هو الذي خلق الخير وهو الذي خلق الشر. وأما الذين القدرية الذين يقولون إن الله عز وجل ما خلق الشر من أفعال العباد وما خلق الخير، فإن هذه الآية يؤولونه بأن يجعلون الماء هذه ماء النفي، فيقولون من شر ما خلق أي من شر لم يخلقه. وهذا كله لأجل النصرة العقيدة الفاسدة، عقيدة الاعتزال. وإلا فأهل السنة يعتقدون أنه لا خالق إلا الله عز وجل، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال الله سبحانه وتعالى ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. مما أمر الله جل وعلا الاستعاذة من شر النفاثات، والنفاثات هو جمع نفاثة، والنفث في لغة العرب هو النفخ. النفث في لغة العرب هو النفخ، وهو ريح يكون معه ريق، ريح مع ريح يقال نفث. فهذا النفث المراد به هنا هو نفث يفعله السحراء الذين يسحرون الناس، يفعلون النفث في العقد، يعقدون عقدة في الخير ثم ينفخون فيها نفخة مع ريح، وهذه النفخة يستعينون بها الشياطين. فبعد ذلك ما يقول ابن القيم في بدائع الفوائد تؤثر هذه النفخ مع استعانة الشياطين بإذن الله سبحانه، تؤثر في المسحور فيعقدون عقدة ثم ينفثون فيها، ينفثون فيها مع استعانة الشياطين، وبعد ذلك تؤثر هذه النفثة في السفل المسحور بإذن الله سبحانه وتعالى، وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا أذن الله عز وجل إذنا كونيا فإن هذه النفس وهم أولا يستعينون بالشياطين أي يطلبون منه المدد ويعبدون الشياطين ثم ينفثون في العقد، فبعد ذلك تؤثر هذا بعد إذن الله عز وجل الكوني. واختلف أهل العلم لماذا قال الله عز وجل هنا النفاثات، فإنه جمع هنا صيغة الجمع جمع المؤنث السالم، قال ومن شر النفاثات في العقد. قال أهل العلم جعل الله عز وجل الجمع جمع المؤنث السالم لأنه كان لبيان حقيقة الواقع أي ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أهل السير يذكرون أن لبيذ الأعصم لما سهر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد العقد وكان له بنتان تنفث في العقد، فقال الله عز وجل لأجل ذلك ومن شر النفاثات في العقد. وهذا قول أبي عبيد إمام المفسرين في زمنه أن المراد بالنفاثات هنا النساء، ويقول المعنى ومن شر النساء النفاثات في العقد. ومن أهل العلم من قال إن المراد به الأغلب، وذلك لأن أكثر من يفعل السحر في ذلك الزمن هن النساء، فالنساء في السحر لهن ذكاء، فكانوا هم هن الذين يسحرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه البدائع الفوائد لم يرتضي بهذا القول، بل قال إن النساء كالرجال في كونهن سواحر، فالرجل يسحر والمرأة تسحر. فعلى هذا فما المراد بقوله النفاثات؟ قال ابن القيم المراد بها النفوس الخبيثة، والله عز وجل إنما جمعها ومن شر النفاثات ليظهر أن النفاثات هذا لا يأتي إلا من النفوس الخبيثة. النفوس الخبيثة هي التي تتعاون مع الشيطان في السحر، وإلا فإن النفوس الطيبة لا تعمل ذلك. فعلى هذا يكون التقدير ومن شر النفاثات أي من شر النفوس الخبيثة النفاثات في العقد، أي استعذ من الله عز وجل أو استعذ الله عز بالله عز وجل من شر النفوس الخبيثة التي تفعل السحر. ولذلك أجمع أهل العلم أن الذين يسحرون كلهم من النفوس الخبيثة، والنفوس الخبيثة تخاف من النفوس الطيبة، تخاف منها جدا، ولذلك هذه النفوس الخبيثة لا تسحر إلا من غفل عن ذكر الله عز وجل، وأما من كان مراعيا لذكر الله عز وجل فإن هذه النفوس تخاف منها ولا تقوى منها. وكان يذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا سمع رجلا مسحورا أو امرأة مسحورة وطلب منه أن يقرأ كان يرسل نعله فقط ويقول خذوا نعلي هذا وقول له إن الإمام أحمد سيأتيك أو يقرأ عليه، فكان تلك النفوس الخبيثة التي من الشياطين تخرج مباشرة إذا رأت نعال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذلك كما قال شيخ الإسلام لأن النفوس الخبيثة لا تجتري على النفوس الطيبة. وقد ذكر أيضا في ترجمة شيخ الإسلام أنه إذا أخبر عن رجل مسحور فقيل له فلان أو طلب منه القراءة فكان يقول اذهبوا إليه وقولوا له أحمد سيأتيه ابن تيمية سيأتيه وإلا تخرج من هذا الرجل، فإذا جاءوا إليهم مجرد أنهم يقولون أحمد سيأتيك كان يخرج مباشرة، لأن النفوس الخبيثة تخاف من النفوس الطيبة. وأما الآن لما كان كثير من الناس جعلوا هذه أعمالا يطلبون بها الأرزاق، كانت النفوس الخبيثة علمت أنهم لا يريدون إلا الدنيا، فلذلك ما تخرج إلا بالتعب، ما تخرج من المسحور ومن الممسوس إلا بالتعب. وهؤلاء الذين فتحوا المحلات وفتحوا البيوت لأجل القراءة فهم في الحقيقة يساعدون النفوس الخبيثة، والذي يذهب إليهم لأجل القراءة أيضا يساعد النفوس الخبيثة، فإن إعطاءهم الأبواب إنما هو من باب المساعدة للنفوس الخبيثة. فعلى هذا ينبغي للمؤمن أن لا يغتر بهؤلاء وأن لا يذهب عندهم، فإنه ما ذكر عن رجل ذهب عندهم وتعافى إلا بعد زمن طويل، وربما يرجع الجن بعد ذلك، ربما يرجع، وربما هم يهولون في الموضوع ويقولون هذا عنده جن أحمر، كله لأجل سحب الأموال، كلهم يريدون أو يراعون ما في جيوب الناس، فيقولون المرأة هذه عندها جن أحمر، ومن علمك أنت أن عندها جن أحمر أو جن أزرق؟ فهذا كل لأجل تهويل الموضوع، وفي هذا أيضا تخويف الناس بالجن، وهذا لا يجوز. فالجن مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، لا يقدر شيئا إلا بإذن الله سبحانه. فالشخص إذا حفظ ذكر الله عز وجل وأذكار الصباح والمساء لا تضره هذه الأشياء. وكثرت هذه الأشياء في هذا الزمن لأجل غفلة عن ذكر الله عز وجل، ولأجل كثرة المتعاونين مع النفوس الخبيثة، كثرت لأجل الغفلة عن ذكر الله عز وجل ولأجل كثرة المتعاونين مع النفوس الخبيثة. فلهذا ينبغي لكل أحد أن لا يغتر بهؤلاء وأن لا يذهب عندهم، ما يفيدونك شيئا. والمؤمن إذا كان عنده نية طيبة في قراءة فإن القرآن شفاء، سواء قرأته أنت أو قرأه غيره، فما تحتاج أن تنظر القارئ الفلاني، القارئ الفلاني إذا كان نيته الفلوس اللي تأخذه ما ينفع قراءته، ما تنفع قراءته شيئا. لكن أنت لما تقرأ على مريضه تقرأه بنية خالصة تريد الشفاء من الله عز وجل، أما ذاك ربما يريد لا يأخذ هذا الجن حتى يأخذ الراتب بعدها اليوم الثاني، حتى يأخذ هذه الأشياء، وأنت تعرف يا فلان. وقد ذكر كثير من ألف الموضوع أن بعض أولئك متعاونين مع الجن، فإذا مثلا ما وجدوا هذه الأموال يقولون للجن اذهبوا عند المرأة الفلانية، وبعد ذلك ربما هم والجن يتقاسمون في مثل هذه الأشياء. قال الله سبحانه وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله عز وجل السعادة من شر عظيم، وهو من شر الحاسد الذي أظهر الحسد وعمل بمقتضاه. ولا يقال في شخص أنه حاسد إلا بشرطين: الشرط الأول أنه أظهر الحسد، ظهر منه الحسد، والثاني أنه عمل بمقتضى الحسد، وإلا فإن الله عز وجل جبل في النفوس البشرية أنها تحب الخير لنفسها، لكن لا يقال هذا حسدا. والكريم كما قال شيخ الإسلام يخفي، واللئيم يظهره فيكون حاسدا، وإلا فإن كل شخص يريد الخير لنفسه، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، وهذا في الحقيقة يعتبر شؤما على صاحبه، فإن الحاسد في الحقيقة يغضب على نعم الله سبحانه، فإن الله عز وجل هو الذي أعطى هذه النعمة لهذا المحسود، فكونك تكره هذه النعمة كأنك تكره على كأنك تكره قدر الله سبحانه وتعالى وقضاءه. والحاسد شره عظيم وأكثر فتنة الدنيا أو فتن الدنيا، وما وقع بين بني آدم أكثر من الحسد والبغي الذي يكون بينهم، فإن البغي الذي يكون بين بني آدم لا يكون إلا من جراء الحسد، فإنه إذا حسد بعد ذلك يفعل ما يفعل ويظلم، مع أنه ليس له مستند مثل هذه الأشياء. ولذلك كان الحسن البصري يقول: ما رأيت ظالما أو ظالما أشبه بمظلوم إلا الحاسد. فالحاسد يشبه مظلوم، يجعل نفسه أنه ما فعل شيئا وهو غضبان على هذا الرجل، إيش فعل لك؟ لا، ما فعل لك شيء، إنما يحسده على نعمة الله عز وجل. ومن شر حاسد إذا حسد. قال بعض المفسرين: الله عز وجل إنما نص الاستعاذة من شر الحاسد لأن به زوال الدنيا والدين، فإن الحاسد قد تذهب دينه بسبب الحسد، قد يذهب دينه بسبب الحسد، والمحسود قد يحصل له شيء من الضرر بسبب الحاسد، قد يحصل له شيء من الضرر بسبب الحاسد. والله عز وجل أنكر على أولئك اليهود الذين يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم في كونه نبيا من العرب، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما. ومناسبة ذكر الحسد هنا في هذه السورة، قالوا لأن لبيد الأعصم ومن كان معه من اليهود إنما جرأهم على السحر لأجل الحسد الذي عندهم، كما قال الله عز وجل: بئس ما اشتروا به أنفسهم. فإنهم اشتروا بالبغي والحسد الذي عندهم. وبهذا انتهينا مما يتعلق بهذه السورة، وهي سورة عظيمة بيّن الله عز وجل فيها أصول الشرور، وبيّن فيها أنه يجب على المؤمن الاستعاذة من الشرور وأن يكون متجنباً عن الشرور، وبيّن فيها الله عز وجل أن الشر كلها بقضاء الله وقدره. والحمد لله رب العالمين.